في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ظريف يؤكد استعداد إيران لتنفيذ تعهداتها بشكل كامل بمجرد التأكد من تنفيذ أمريكا تعهداتها. قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران يحذر كيان الاحتلال من رد إيراني قوي على أي عمل شرير قد يتورط فيه. الفلسطينيون يرغمون الاحتلال على إزالة الحواجز الحديدية من باب العمود في القدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعرب وزير الخارجية الإيرانية عن أمله بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي عبر اعتماد سياسة عقلانية وتنفيذ تعهداتها إلى جانب الأطراف الأخرى، مؤكدا استعداد إيران لتنفيذ تعهداتها بشكل كامل بمجرد التأكد من تنفيذ أمريكا لتعهداتها. ولفت محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين ببغداد إلى أن الجميع في المنطقة باقون إلى جانب بعضهم البعض فيما سيغادرها الآخر، مشددا على ضرورة بناء العلاقات على أسس حسن الجوار واحترام السيادة ووحدة الأراضي والصداقة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الكيان الصهيوني المحتل من أن الجمهورية الإسلامية سترد على أي عمل شرير قد يتورط فيه بذات المستوى أو أشد. وقال لواء حسين سلام إن الأعمال الشريرة التي يرتكبها الصهاينة بالمنطقة سترتد عليهم وتعرضهم إلى مخاطر حقيقية بالمستقبل، مضيفا في حال استمرارهم في ارتكاب تلك الأعمال فإنهم سيقربون إلى الانهيار الذي باتت كل الظروف مهيئة له. ولفت سلامي إلى الأحداث التي وقعت داخل الأراضي المحتلة خلال الأيام الأخيرة مؤكدا إمكانية تكرارها وتوسعها. نفذ الحشد الشعبي والجيش في العراق عملية دهم وتفتيش جنوب غربي الموصل شمال البلاد. وخلال العملية التي انطلقت من 9 محاور تم تطهير 6 قرى بينها الحسينية والسلام والشيخ يونس، كما عثرت القوات على عدد من العبوات الناسفة. وفي محافظة الأنبار أنزل الحشد الشعبي قوة محمولة جوا بمساعدة طيران الجيش بصحراء الأنبار الغربية ونجح في تدمير 3 أوكار للتنظيم الإرهابي إضافة إلى تفجير عدد من العبوات الناسفة. وشملت العملية تفتيش مناطق جنوب الرطبة وسد الحسينية والطريق الدولي ووادي العجرمي والوديان والتلال التابعة لها. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي جراء الاشتباكات المستمرة في محافظة دهوك شمالي العراق. وقالت وزارة الدفاع التركية أن قواتها دخلت إلى مواقع حزب العمال الكردستاني والقوات الجوية ودمرت أهدافها في إطار عمليتي المخلب التي استمرت طوال الليل دون انقطاع. وأطلقت تركيا عمليتي مخلب البرق والصاعقة مساء الجمعة الماضي بشكل متزامن ضد عناصر ومسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، لتكون هي العملية الثالثة في أقل من شهرين. أزال الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة السواتر الحديدية والمتاريس التي أغلق فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي باب العمود بالقدس المحتلة. وشهدت منطقة باب العمود أجواء احتفالية عقب إجبار المقدسيين للاحتلال على إزالة حواجزه، واعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين المتجمعين بالمنطقة واعتقلت بعضهم. أعلن الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي مع نبشور هرولة بعض الأنظمة نحو التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يعبر أبدا عن إرادة الشعوب ولا عن مصالحها على المدى البعيد. وأشار بأن حال الأمة الآن ليس بخير، وقد مرت عليها خلال العقود الماضية كم من الاستبداد والفساد والتبعية والارتباط بالخارج، ما جعل بعض الأنظمة تعتقد أنها إذا التحقت بهذا المعسكر فإنها ستكون في أمان على كراسيها. نستمع وإياكم إلى جانب من الحوار مع الرئيس للمنتدى القومي العربي معن بشور.
يعني أنا من الذين يعتقدون أن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية الأساسية بالنسبة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، وما نراه أيضا من هرولة نحو التطبيع من هذا النظام أو ذاك لا يعبر أبدا لا عن إرادة الشعوب ولا عن مصالحها أيضا على المدى البعيد. لكن علينا أن نعترف أن حال الأمة ليس بخير، وأن الأمة قد مر عليها في العقود الماضية كم من الاستبداد والفساد والتبعية والارتباط بالخارج، ما جعل بعض الأنظمة يعتقد أنه إذا التحق بهذا المعسكر فإنه في أمان، هو يطلب الأمن لنظامه، يطلب الأمن لكرسيه، وبالتالي هو يعتقد أن أقدار هذه الأمة وأقدار الشعوب كلها بيد الحاكم في واشنطن وحليفه في تل أبيب. لذلك يعتقد أنه كلما اقترب وكلما مالأ وكلما جامل وكلما نفذ إملاءات هذا الحاكم في واشنطن يكون بخير. وأعتقد أن هذا تحليل خاطئ، لأن الأمور ليست كذلك. نحن في لبنان لنا تجربة حين احتل الإسرائيليون أجزاء واسعة من بلدنا، وحين وصلوا إلى العاصمة بيروت نفسها ظن كثيرون أننا قد دخلنا العصر الإسرائيلي، وظن كثيرون بينهم نواب ووزراء ورؤساء أن اللحظة قد باتت مواتية من أجل توقيع اتفاق شبيه بهذه الاتفاقات اسمه 17 أيام، لكن اكتشف هؤلاء أن حساباتهم لم تكن في محلها.
أعلنت وكالة الأناضول للأنباء أن الادعاء التركي أمر باعتقال مئات الأشخاص في عملية تستهدف من لهم صلات بالمعارض فتح الله جولن. وبحسب الوكالة أصدر الادعاء أمرا بالقبض على 532 شخصا بينهم 459 من أفراد القوات المسلحة. وتشمل التحقيقات 62 محافظة في إطار حملة أمنية متواصلة على من لهم صلات بجولن، والذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016 والتي سقط خلالها 150 شخصا. اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن مذبحة الأرمن عام 1915 التي ارتكبت على يد الإمبراطورية العثمانية كانت إبادة جماعية، وهو تصنيف تجنبه الرؤساء الأمريكيون لفترة طويلة خوفا من الإضرار بالعلاقة الأمريكية التركية. والاعتراف رغم رمزيته مثل تغيرا جذريا عن صياغة شديدة الحذر تبناها البيت الأبيض منذ عقود. تصريحة بايدن أحدثت حالة غضب شديدة في تركيا، مواقف متتالية تستنكر الخطوة الأمريكية، رافقها استدعاء للسفير الأمريكي لإبلاغه بأن الاعتراف غير مقبول. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بعيدا عن حسابات الدبلوماسية كما أسلفه، جو بايدن الرئيس الأمريكي يعترف بأن مذبحة الأرمن التي ارتكبت على يد الإمبراطورية العثمانية كانت إبادة جماعية، وهو تصنيف تجنبه الرؤساء الأمريكيون لفترة طويلة خوفا من الإضرار بالعلاقة الأمريكية التركية. الاعتراف رغم رمزيته مثل تغيرا جذريا عن صياغة شديدة الحذر تبناها البيت الأبيض منذ عقود.
تركيا لن تتأثر بهذا القرار وهذا الاعتراف. الهدف من وراء ذلك هو التأثير على سمعة تركيا والإساءة لها ومحاولة صناعة سيناريوهات تاريخية من وحي الخيال. تاريخنا معروف ولا أعتقد أننا سنتأثر بذلك. تركيا لن تصمت ولديها أوراق قوة تستطيع من خلالها الرد على هذه المزاعم.
تصريحات بايدن أحدثت حالة غضب شديدة في تركيا، مواقف متتالية تستنكر الخطوة الأمريكية، رافقها استدعاء للسفير الأمريكي لإبلاغه أن الاعتراف غير مقبول. انزعاج أنقرة وغضبها يفتح الباب أمام سيناريوهات العلاقة بين الدولتين في وقت سعت فيه تركيا للتقرب من البيت الأبيض برئاسة بايدن، لكن الأمور يبدو تسير باتجاهات غير المخطط لها.
تصريح بايدن بخصوص أحداث 1915 واستخدامه مصطلح إبادة، هذه إساءة للشعب التركي، إنه يستخدمها بطريقة سياسية. العلاقات بين أمريكا وتركيا متوترة، كذلك بين الرئيسين أردوغان وبايدن، لذلك فإن تصريحات بايدن السلبية ستزيد التوترات في هذه العلاقة.
كبير هو حجم الانزعاج التركي من الاعتراف الأمريكي بإبادة الأرمن، ويبدو أنه لن يتوقف على تصريحات منددة ومستنكرة، وبأن قادم الأيام ستكون مليئة بالتطورات السياسية من جهة، والتغيرات على مستوى العلاقات الخارجية للدولة التركية من جهة أخرى.
أكد بالقاسم حسن عضو مجلس نواب الشعب ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية أن هناك تجاذبات خطيرة أحد أطرافها الرئيس التونسي، والذي يجب أن يكون حامي الدستور وحارس النظام. وقال إن المسؤولين في حركة النهضة والكثير من القوى الوطنية التونسية يعتقدون بأن الرئيس قيس سعيد سيفقد رئاسة الأمن الداخلي إذ مس فصول الدستور والنظام السياسي التونسي وبالامتداد والتوسع الذي يبحث عنه. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى ما يقوله الباحث السياسي بالقاسم حسن.
أحد أطرافها مع الأسف الشديد السيد رئيس الجمهورية اللي هو حامي الدستور وحارس النظام. اليوم نشعر نحن في حركة النهضة ومعنا الكثير من القوى الوطنية التونسية تعتقد أن السيد الرئيس في الحقيقة قد مس من الكثير من فصول الدستور ومس من النظام السياسي التونسي بالامتداد والتوسع الذي يبحث عنه، ليس فقط مسألة رئاسة الأمن الداخلي. رفض تحوير دستوري قامت به حكومة نالت ثقة مجلس نواب الشعب ورفض القسم وتهديد بعدم قبول التعديل بتاع المحكمة الدستورية. هذه كلها إجراءات أنا عديتها ذات اليوم. كم فصل خرق السيد الرئيس الآن علناً وأمامكم في قناة الأولى، خرق الفصول اللي هي معناها عديدة جداً، الفصل 17 و18 و19 76 و89 و92 و120، يعني هذه كلها فصول خرقها السيد الرئيس هي الموقف نتاعه الحالي. نحن نحترم الرئيس، نحترم مقام الرئاسة، نحترم منصب رئيس الجمهورية، لكن هذا المنصب وهذا المقام محدد دستوريا، ليس فيه اجتهاد لا من طرفه ولا من طرفنا، ليس فيه اجتهاد إلا إذا يتغير، ولا يتغير إلا بالفعل مش بالنوايا وبالرغبات. احنا اليوم النهضة لسنا في تصعيد مع السيد الرئيس، احنا في حالة توضيح ورد وشرح لما قام به السيد رئيس الجمهورية من تجاوزات لسنا وحدها من يتحدث عنها. 90% من القوى السياسية ومن خبراء القانون الدستوري ومن عناصر المجتمع المدني، وهذا مستوى كل الجلسة في الطاقة التحكيم، هذا الكلام هذا موثق.
تعرض حفل قرآني لهجوم صاروخي في إقليم كونار الأفغانية اليوم مخلفا 19 جريحا بينهم 16 طفلا. وأفاد مسؤولون محليون أن صاروخا أصاب مبنى أثناء مسابقة لتلاوة القرآن الكريم، مشيرين إلى أن بعض الأطفال في حالة حرجة. على صعيد آخر، قضت القوات الأفغانية على أكثر من 100 عنصر من حركات طالبان خلال اشتباكات جرت في عدد من الولايات. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 48 آخرين أصيبوا أيضا خلال الاشتباكات، فضلا عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وإلى الجنوب من العاصمة الأفغانية كابول، قتل 12 شرطيا أفغانيا خلال هجمات لحركة طالبان بولايتي لوغار وقندهار. مستمعينا، في ختام أن نشر هذا تذكير بالعناوين. ظريف يؤكد استعداد إيران لتنفيذ تعهداتها بشكل كامل بمجرد التأكد من تنفيذ أمريكا تعهداتها. قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران يحذر كيان الاحتلال من رد إيراني قوي على أي عمل شرير قد يتورط فيه. الفلسطينيون يرغمون الاحتلال على إزالة الحواجز الحديدية من باب العمود في القدس المحتلة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم في شهر رمضان المبارك. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام، ونحن نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد مع الصائمين. ما أجمل أن يعيش المؤمن في شهر رمضان المبارك وهذه النفحات الروحانية مع القرآن الكريم. محورنا في هذا اليوم وهذا اللقاء: القرآن شفاء ورحمة. وسنحاول الوقوف عند الهدف الأصلي من تلاوة القرآن والآثار المترتبة على هذه المسألة، لا سيما ونحن في شهر رمضان المبارك هو شهر القرآن. إذن إن شاء الله ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج والمساهمات الطيبة التي نستقبلها برحابة صدر عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. وكما عودناكم عبر تطبيق الواتساب بإمكانكم التواصل معنا على الرقم التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما أجمل المؤمن عندما يعيش كل لحظة من حياته مع القرآن، وما أجمل أن يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو حافظ لكلامه، فهذا هو أحد الصالحين أو الصالحين على فراش الموت الذي ينادي ابنه ويقول: يا بني أعطني المصحف لأنني نسيت آية من القرآن وأحب أن أتذكرها. فقال الولد: يا أبتي وما تنفعك الذاكرة الآن؟ فقال الرجل الصالح: إنني لأن ألقى الله وأنا حافظ لهذه الآية أحب إلي من أن ألقاه وأنا جاهل بها. من هنا أيها الأحبة الكرام ندرك أهمية لقاء الله ونحن حافظون لكلامه، فكل حرف تقرأه في الدنيا تنال به 10 حسنات وسوف يرفعك الله به في درجات يوم القيامة، والقراءة تكون أجمل وأجزل ثوابا وأكثر وقعا في النفس وأقرب إلى القلب عندما تترنم بها في شهر الله العظم رمضان الكريم. إذن سنخصص وقتنا في هذا البرنامج ونتوقف عند هذه المسألة، عملية قراءة القرآن وحفظ القرآن الكريم، وننطلق سوية للوقوف على الآثار النفسية والجسدية والعلمية لهذه المسألة، لأن القرآن شفاء ورحمة. رمضان رمضان شهرك يا رحمن، شفيعي أضيفني إلهي، أنا عبدك الجاني إلهي، ألا قوي إيماني إلهي، أنا عبدك الجاني إلهي، ألا قوي إيماني. رمضان رمضان شهرك يا رحمن، شفيعي أضيفني. رمضان رمضان شهرك يا رحمن، شفيعي أضيفني. إلهي أنا عبدك الجليل، يا إلهي
رجوتك أن تحقق سيدي أمالي، هربت إليك أذرف الدموع المقالي، فوا أسفاه يا مولاي بن خجالي، ووا لهفاه مما ساء من عملي. رمضان توبة نادم، رمضان ركعة القائم، رمضان منية الصائم، رمضان رحمة الباري، رمضان عطر أسحاري، رمضان نهر أذكاري. إلهي فقد كنت ترعاني، إلهي ترى كيف تنساني.
إلهي تنساني. أنا عبدك الجليل إلهي، ألا قوي إيماني إلهي، إلهي أنا عبدك الجليل إلهي، ألا قوي إيماني.
نحييكم من جديد المستمعين الأكارم محبة الخير والإيمان، وتقبل الله أعمالكم حينما كنتم. لقد أثبتت عدة دراسات علمية وهي طبعا تكون جديدة التأثير المذهل لحفظ القرآن على الصحة النفسية والجسدية، حيث أكدت دراسة جديدة بأنه كلما ارتفع مقدار حفظ القرآن الكريم ارتفع مستوى الصحة النفسية. هذه الدراسة تثبت بأن الحالة التي يتم فيها التوافق النفسي للفرد تتم من خلال 4 أبعاد رئيسية، هي البعد الديني والروحي والبعد النفسي والبعد الاجتماعي والبعد الجسمي. هذه الدراسة توصلت إلى وجود علاقة موجبة بين ارتفاع مقدار الحفظ وارتفاع مستوى الصحة النفسية لدى مجموعات من قراء وحفظة القرآن الكريم. هناك أكثر من 70 دراسة أجنبية إسلامية، طبعا بعض منها تؤكد على أهمية الدين في رفع المستوى النفسي للإنسان واستقراره وضمان الطمأنينة له. كما هذه الدراسات التي أجريت في إحدى البلدان الإسلامية توصلت إلى نتيجة تؤكد دور القرآن الكريم في تنمية المهارات الأساسية لدى طلاب المرحلة الابتدائية والأثر الإيجابي لحفظ القرآن الكريم على التحصيل الدراسي لطلاب الجامعة. إن كل من يحفظ شيئا من كتاب الله يداوم على الاستماع إلى القرآن يشعر بتغيير كبير في حياته. إن حفظ القرآن يؤثر على الصحة الجسدية أيضا، حيث ثبت من خلال التجربة والمشاهدة أن حفظ القرآن يرفع النظام المناعي لدى الإنسان ويساعده على الوقاية من الأمراض بالإضافة إلى عدة فوائد جمة حقيقة نقول، ولا نؤطرها في الأرقام التي نحن يمكن أن نعود من هذه الفوائد، سنتوقف إن شاء الله معها في برنامجنا هذا. أولاها أن حفظ القرآن يصفي الذهن، ثانيا يقوي الذاكرة، ثالثا يشعر الإنسان بالإطمئنان والاستقرار النفسي، يشعر بالفرح الغامر الذي لا يوصف، ويخلص الإنسان من الخوف والحزن والقلق. ومن الفوائد الأخرى يقوي اللغة العربية عند الإنسان والمنطق، ويمكن الإنسان من الخطابة، يولد في داخل الإنسان القدرة على بناء علاقات اجتماعية أفضل وكسب ثقة الناس، يخلص الإنسان من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الإنسان لأنه شفاء حقيقة للصدور، يطور لدى الإنسان مدار القدرة على الاستيعاب والفهم، يحسس الإنسان بالقوة والهدوء النفسي والثبات. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فهذه بعض الفوائد المادية الدنيوية التي نحن تحدثنا عنها، ولكن هناك فوائد كبيرة وأكبر بكثير حقيقة منها من الدنيا في الآخرة: الفرح بلقاء الله، والفوز برضوانه والنعيم المقيم، والقرب من الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهل هناك أجمل من أن تكون مع الله ورسوله يوم القيامة؟
إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي خير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة، ولا تستطاع إلا بك،
ولا تستطاع إلا بك.
لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، إلهي لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، إلهي لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، إلهي لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك.
أعود لكم من جديد مستمعين الكرام، وتقبل الله الطاعات والعبادات أيها الكرام في مع الصائمين. نكون معكم في هذه الأيام الطيبة من شهر رمضان المبارك، الأيام البيض 13 يوم من شهر رمضان المبارك، التي وردت فيها الكثير من الأعمال، وتحديدا التأكيد على قراءة دعاء المجير المستحب في هذه الأيام. فأشكر الأحبة، بعض الإخوان كأبو حسن شيراز الإيرانية بعث إلينا هذا الدعاء بصوت الرادود ملا باسم، وكذلك البعض الذي يؤكد على هذا الاستحباب وقراءته في هذه الأيام. طبعا شكرا جزيلا لكم. أم علي من بابل العراق، ألف تحية لك ولتواصلك مع إذاعة طهران وإرسال البيانات الرمضانية الطيبة. تقول: السلام عليكم، تقبل الله الطاعات. نعم، من القرآن الكريم هو شفاء ورحمة للقلب والروح وغذاء الروح، وكلما قرأ الفرد القرآن أحس براحة وطمأنينة في نفسه وروحه، لأنه رحمة وبركة من رب العالمين، هو الدواء والشافي من كل داء وبلاء. لهذا نكثر من قراءة القرآن، نخصص الوقت المناسب في الأسرة أو دور الأسرة مهم في حياة الأبناء وتعليمهم وتحفيزهم على القراءة وشرح آياته، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض أو أهل السماء، وهو الارتقاء والشفاء. وهذا شهر الكرم، شهر المغفرة، قراءة القرآن له الفضل الكبير، وكل آية تعادل ختمة عند بقية الشهور. وأخيرا أقول أيها الإنسان، لا تترك قراءة القرآن، لأنه نور في القلب ونور في القبر. هذا، ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. ومعالي الحسيني من العراق، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذا البرنامج. إلى السنغال، عبد الله بوي المستمع الطيب الذي يرافقنا طيلة أيام شهر رمضان المبارك برسائله الصوتية، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرة البرنامج مع السائمين، إن من آية القرآن العظيم ما يشفي القلوب من الأمراض كالشك والنفاق والجهالة، وما يشفي الأبدان برقيتها به، وما يكون سببا للفوز برحمة الله بما فيه من الإيمان. ولا يسد هذا القرآن الكفار عند سماعه إلا كفرا وضلالا لتكسيبهم به وعدم إيمانهم. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية.
أحسنتم يا عبد الله، أشكرك جزيل الشكر، التواصل الطيب والرائع الذي استمعنا إليه في هذه اللحظات، بارك الله بك. إلى السيد أمين الموسوي أيضا من العراق، رسالة صوتية لديه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، تقبل الله صيامكم وقيامكم. يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طبعا القرآن الكريم هو شفاء الصدور وجلاء القلوب، وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى كتاب هداية ورحمة للبشرية جمعاء، وليس للمسلمين فقط. وكما ذكرنا في اللقاء السابق أن القرآن ليس هو مكانه أيضا على رفوف ويقرأ في الأفراح أو الأحزان أو في شهر رمضان فقط، بل هو منهاج أمة ودستورها، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الكتاب الذي فيه الموعظة وفيه الأحكام وفيه الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها طوال حياته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التالين للقرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا يا سيد أمين، الله يتقبل الطاعات منك كذلك، وهذه المساهمة التي استمعنا إليها مشكور جزيل الشكر. وإلى البحرين، ومعالي التي تكتب لنا: للقرآن سر إلهي عجيب، تتكسر من تأثيره كل القيود وتشفى أصعب الأمراض وترتعد له جميع الأعراض، فهو سكن للروح والجسد ومستودع آمن للنفس، لا يخذلها إن استجابت وانقادت لهديه، وهو نعمة كبرى وهدى ونور وبصيرة وسداد ورشاد ومنطلق اللسان وخلق وتقويم وقوام، يدحر أعداء النفس وشيطانها ويخزي إبليس ورهطه، وهو بناء للروح، ولا تفتقر معه إلى أي شيء ولا تتوحش معه من وحدة أو غربة. فسبحان من أنعم به على بني الإنسان وجعله سبيلا للرشاد والحماية والسداد. اللهم لا تحرمنا التوفيق لأداء واجبنا نحوه وإحسان تلاوته وإقامة حدوده وتعاهد دروسه وإحياء علمه وإعلاء ذكره، آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا أختي الفاضلة
أم علي على هذا التواصل الطيب والكلمات الجميلة في حق القرآن الكريم، بارك الله بكم جميعا على هذا التواصل الطيب. نتوقف عند هذه المحطة مستمعين الكرام، فقرة نبثها ونستمع إليها، إن شاء الله نكون مع حضراتكم وما تبقى من هذا البرنامج.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي.
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه المحطة القرآنية. سنقف في هذه المحطة على معاني وتفسير كلمة الآخرة على ضوء القرآن الكريم. ولا شك أن لهذه الكلمة معاني عدة، ولكن ما يهمنا هو توضيحه على ضوء القرآن الكريم. وفيه جاء لفظ الآخرة على معان عدة. نذهب إلى آية من آي القرآن الكريم تتضمن هذه الكلمة، فلنستمع ثم نشر إلى معناها.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
مستمعين الأفاضل، كانت هذه الآية الشريفة الرابعة من سورة البقرة المباركة، وعنى فيها بكلمة الآخرة البعث والنشور. فعبارة بالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والنشر، وهم على يقين وعلم بها. والوجه الثاني لمعنى الآخرة أيها الكرام نشير إليه من خلال ما ورد في الآية 13 من سورة الليل المباركة، قوله تعالى:
وإن لنا للآخرة والأولى.
أعزائنا الكرام، وكما هو واضح قصد بي للآخرة والأولى الآخرة والدنيا. أما الوجه الثالث فجاءت كلمة الآخرة بمعنى الجنة، وهذا ما تجده في الآية الشريفة الثانية بعد المئة من سورة البقرة، قوله تعالى:
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
والوجه الرابع أعزائنا، جاءت الآخرة بمعنى عذاب النار أو الجحيم في الآية الشريفة التاسعة من سورة الزمر، ننصت معا خاشعين:
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
وفي وجه آخر عنا بالآخرة قيام الساعة، نستمع إلى الآية الشريفة التالية:
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
إذن كانت هذه الآية السابعة من سورة الإسراء المباركة، فعنى بوعد الآخرة أي آخر الدنيا أي قيام الساعة. ونرى معنى آخر لكلمة الآخرة في سورة إبراهيم الآية 27، وتعني بالآخرة أي القبر. نستمع إلى الآية الشريفة:
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
أعزائنا الأفاضل، ما استمعتم إليه معان مختصرة لكلمة الآخرة وبوجوه عدة على ضوء ما جاء في القرآن الكريم ضمن المحطة القرآنية المباركة هذا. نأمل أن حققنا هدفا نافعا في طريق القرآن الهادي. ولكم أسمى آيات الشكر أن كنتم على متابعة معنا. دعاؤنا لكم بالخير، والسلام عليكم.
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل، من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وطابت أوقاتكم عامرة بالخيرات والبركات في الشهر الفضيل. نعم مستمعين الكرام، حتى الخلايا العصبية تتأثر بكلام الله تعالى. القرآن شفاء ورحمة محورنا في هذا البرنامج، حيث نتوقف مع خلايا الدماغ في حالة اهتزاز دائم. هذه الخلايا تحتوي برنامج معقد تتفاعل من خلاله مع حقيقة الكثير من الخلايا من حولها بتنسيق مذهل يشهد على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن أي مشكلة نفسية سوف تتسبب أو تسبب خلأ في هذا البرنامج في نقص من مناعة الخلايا وسهولة هجوم المرض عليها. قد ثبت أن الاستماع للقرآن الكريم يؤثر على خلايا الدماغ وينشطها ويعيد برمجتها، والتمسك بالقرآن والمحافظة على تلاوته يؤثر إيجابا على شخصية الإنسان ويرفع النظام المناعي لديه، ويقيه من الأمراض النفسية، ويساعده على النجاح واتخاذ القرارات الصائبة. هو الطريق للإبداع والقيادة والسعادة والنجاح. بالتالي القرآن الكريم، وما أحلى هذه الأيام والليالي في الشهر الفضيل أن نعيش مع القرآن الكريم، نحسن تلاوة القرآن، نتدبر في معاني آياته، كي يكون لنا الأنس في سائر الأيام خارج الشهر الفضيل مع هذا، مع كتاب الله الأعظم. ولكن ما هو الهدف الأصلي من تلاوة القرآن والآثار المترتبة على قراءة القرآن، لا سيما ونحن في شهر القرآن، شهر رمضان المبارك؟ ومن لا يقرأ القرآن ويهجره طيلة السنة لم يذكره إلا في شهر رمضان، أيضا سنتحدث عنه في هذا الإطار. أتوقف مع استضافتي لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين، الباحث القرآني وأستاذ الحوزة العلمية من العراق، التحق بركبنا. سماحة السيد، السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله أعمالكم سماحة السيد.
الله يبارك فيك.
حياكم الله، حياكم الله. ما هو الهدف الأصلي من تلاوة القرآن الكريم؟
نعم
نعم،
الهدف السؤال، ما رخصتك السؤال؟
نعم، حول الهدف الأصلي من قراءة القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الهدف الأصلي من قراءة القرآن الكريم أن نتخلق بأخلاق القرآن. كان خلقه القرآن، كان رسول الله صلى الله عليه وآله خلقه القرآن. أن نعيش الأهداف الكبرى للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يشخص يعني الأولويات ويشخص الأعداء في الساحة والأصدقاء. هذا أهم نقطة. حينما نقرأ القرآن الكريم، القرآن الكريم يشخص لنا الأصدقاء ويشخص لنا الأعداء الملعونين. ومع الأسف يعني بعض الناس كما يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، كم من قارئ للقرآن أو رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. القرآن يلعنه. ما معنى القرآن يلعنه؟ يعني هو يلعن الظالمين وهو يوالي الظالمين. في القرآن ألا لعنة الله على الظالمين وهو يوالي الظالمين ويوالي الجائرين ويوالي الذين ضربت عليهم الذلة، كما يعبر القرآن الكريم في بخصوص يعني اليهود الذين هم أعداء أعداء يعني الإسلام. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. كما نقرأ مرت علينا سورة المائدة أستاذنا العزيز في الآية 82، كلنا كل المسلمين، مليار مسلم، مليار ونصف مسلم قرأوا هذه الآية في سورة المائدة. الآية 82 قبل أيام، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لكن مع الأسف حينما يعني بعض الدول أو بعض الرؤساء أو بعض الملوك يضع يعني مثلا أعداء ينبغي أن يكونوا أصدقاء، وأصدقاء ينبغي أن يكونوا أعداء. إذن ماذا استفدنا من قراءة القرآن الكريم ونحن لا نستفيد من أولويات القرآن الكريم في العداوة وفي الصداقة وفي الأخوة؟
جميل.
ولا
جميل.
يعني ينبغي أن نترسم أولويات القرآن الكريم.
طيب.
في الأمور، في أمورنا،
في حياتنا،
نترسم قصص القرآن الكريم في واقعنا.
سماحة السيد، أنا أودي أتوقف عند الآثار المترتبة على قراءة القرآن، لا سيما ونحن في شهر القرآن، شهر رمضان المبارك. يعني بعد أن تعرفنا على هذا الهدف، هدف تلاوة القرآن، هل أيضا في استماع القرآن أيضا هناك من آثار تترتب؟
أكيد. يعني يدفع عن مستمع القرآن بلاء الآخرة، ويدفع عن قارئ القرآن بلاء الدنيا. يعني ربما بعض الأخوة والأخوات يحسبون أن القراءة الاستماع ليس بمهم. لا، وإذا يعني إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. انظر، لعلكم ترحمون، يعني هذا الإنصات، الاستماع للقرآن الكريم. طبعا ليس السماع فحسب، وإنما الاستماع. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا يعني يختلف عن اسمعوا، استمعوا، فاستمعوا له وأنصتوا. شوف، الاستماع والإنصات هذا يؤدي إلى الرحمة. استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني ترحمون كأفراد وترحمون كأمة. يعني كأمة إسلامية.
صح.
وإذا قرئ القرآن، مرت علينا في سورة الأعراف في الآية الرابعة بعد المئتين، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني رجاء الرحمة هنا، لعلكم ترحمون، يعني الهدف من الاستماع، من استماع القرآن الكريم، وكذلك الهدف من قراءة القرآن الكريم هو أن نرجو الرحمة الإلهية، لأن القرآن الكريم يقربنا من المفاهيم، من العقيدة الإسلامية، من المفاهيم القرآنية. نكون أقرب فأقرب حينما نعيش القرآن الكريم، وخصوصا في شهر رمضان. لأن القرآن يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله.
هنا فاستعذ ليس بمعنى فقل أعوذ بالله، لا، استعذ بروحك، استعذ بذهنك، استعذ بعقلك استعد بنفسك. يعني مع الأسف بعضهم يتصور أن قضية قول أعوذ بالله، القرآن لم يقل فقل، فإذا قرأت القرآن فاستعد، استعد بروحك بعقلك بنفسك، الاستعادة تكون قبل القراءة وبعد القراءة.
جميل.
أثناء القراءة.
نعم. سمحت السيد، سمحت السيد،
الشيطان
هناك البعض من يقرأ القرآن بنية الشفاء والطمأنينة وراحة البال، لكنهم لم يجدوا تغيير يذكر في مسار حياتهم، ما هي الأسباب إذن؟
طبعا أحسنت، هذا عالجته سورة الإسراء. يعني سورة الإسراء تقول نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
نعم.
ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. انظر، الظالمون لا يزيدهم القرآن إلا خسارة، لأن القرآن نور، والذي في قلبه معاصي وفي قلبه ظلمات لا يمكن أن يستقبل النور، ولهذا قد يزيده خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء لأخلاقنا، شفاء لسوء أخلاقنا، شفاء لأفكارنا، شفاء لعقولنا، لأنفسنا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شوف، ولا يزيد الظالمين، هؤلاء ظالمون، الذي لا يستفيد من القرآن الكريم ولا يشعر بالاستئناس ولا يشعر بالرحمة الإلهية على قلبه والإطمئنان، فليراجع نفسه. لا بد أن يكون هناك عنده ظلمات، عنده تقصيرات، وهذه أفضل فرصة للمراجعة، لأن أيدي الشيطان، أيدي الشياطين مغلولة.
نعم.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله،
وأبواب
السماء مفتحة، ولهذا الاستعاذة تكون سهلة في شهر رمضان.
نعم.
حينما تقول أعوذ، حينما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. انظر سلطان القرآن، الشيطان يأتي حينما تقرأ القرآن، فعليك أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم حتى تتخلص من سلطان الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
نعم. جميل. طيب، وفي سؤالي الأخير لكم سمحت السيد، يعني للأسف الشديد هناك من لا يقرأ القرآن طيلة السنة إلا في شهر رمضان المبارك، ما تعليقكم على هذه المسألة وتوصياتكم بهذا الشأن كي يكون القرآن لنا قرينا طيلة أيام السنة؟
يعني أحسنتم أستاذنا، هي من ناحية رائعة جيدة، لأن أيدي الشياطين مغلولة، فقلنا الشيطان يبعد الإنسان عن القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، بما أن أيدي الشياطين مغلولة في شهر رمضان، فترى المؤمنين يكونون أقرب للقرآن الكريم، لأن الشيطان كما يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه على روحه الطائرة، يقول ما معنى الشيطان؟ الشيطان كل من يرفع شعار لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فقد يكون دولة كبرى كأمريكا مثلا، ولهذا حينما يقول مثل أمريكا الشيطان الأكبر، ليس مجازا. أنا ذكرت في كتابي منهج الإمام الخميني في التفسير أن الإمام حينما يطلق على أمريكا مثل الشيطان الأكبر ليس قول مجاز، لأن القرآن يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. ولكن نطلب من الأخ والأخت التي تقرأ القرآن وتستأنس القرآن أن تستمر في هذا الاستئناس
الجميل
أشهر، لأن القرآن لم يأتي لشهر معين. صحيح، يعني يد الشياطين مغلولة وتنطلق يوم واحد شوال، تنطلق أيدي الشياطين فتخف العلاقة مع القرآن الكريم في أكثر يعني الأوصاف الإيمانية المؤمنة من النساء والرجال، ولكن عليهم أن دائما وأبدا أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، ليكون سلطان الشيطان خفيفا عليهم، وبالتالي يستأنسون بالقرآن الكريم أكثر فأكثر.
أحسنتم، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن شفاء لما في صدورنا ونورا لنا في الدنيا والآخرة. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث القرآني وأستاذ الحوزة العلمية، كنتم معنا من العراق، حياكم الله.
الله يبارك فيك،
الله يعطيكم العافية،
الله يحفظك.
الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله الله رب العزة السلام، الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله له البقاء والسمع والكلام، الله يا الله له البقاء والسمع والكلام، الله يا الله.
من دينه الحق، من دينه الحق هو الإسلام،
كن حافظا لنا وكن معينا يا رب، كف العدا عنا فقد أذينا يا رب، كن حافظا لنا وكن معينا يا رب، فالعدى عنا فقد أذينا يا رب، إنا دعوناك استجب آمين يا رب، إنا دعوناك استجب آمين يا رب، بارك فينا في رمضان يا 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 رب، بارك فينا في رمضان.
حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم من جديد أينما كنتم في هذا البرنامج. 10 دقائق تقريبا الوقت إلى أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، إن شاء الله في هذا اليوم مستمعينا الكرام مع قبول مع تمنياتنا لقبول الطاعات والعبادات في هذا اليوم لكم مستمعينا الأكارم، نتوقف عند مسألة شيء عند مسألة من تلاوة القرآن والاستماع إلى صوت القرآن. قام الكثير من المعالجين اليوم باستخدام الذبذبات الصوتية لعلاج أمراض مزمنة حقيقة وأمراض مستعصية التي يعجز عنها الطب أحيانا، خاصة الأمراض النفسية، وجدوا فوائد كثيرة لعلاج الأمراض النفسية، كذلك لعلاج العادات السيئة وربما من الإدمان إلى غير ذلك. صوت القرآن عبارة عن أمواج صوتية لها تردد محدد، طول موجة محدد، هذه الأمواج تنشر حقولا اهتزازية تؤثر على خلايا الدماغ، تحقق إعادة التوازن لها، ومما يمنحها مناعة كبيرة في مقاومة الأمراض بما فيها السرطان. إذن السرطان ما هو إلا خلل في عمل الخلايا. التأثير بسماع القرآن على هذه الخلايا يعيد برمجتها من جديد، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. لو تأملنا هذه الآية بشيء من التعمق يمكن أن نتساءل كيف يمكن للقرآن أن يسير الجبال أو يقطع الأرض أو يمزقها أو يكلم الموتى. إذن البيانات التي تخاطب الموتى وتفهم وتفهم لغتهم هي موجودة في القرآن، إلا أن الأمر لله تعالى ولا يطلع عليه إلا من يشاء من عباده. الاستماع إلى القرآن قدر المستطاع صباحا ظهرا مساء، الإنسان نائم جالس حين يستيقظ قبل النوم، كل هذه الأوقات ستترك آثار إيجابية كبيرة على حياة الإنسان ولن تكلف سوى أن يكون لدى الإنسان وسيلة للاستماع. الآن الجوال المحمول إمكان الفرد أن يسمع الآيات القرآنية دائما وتكون معه ويقوم بالاستماع فقط لأي شيء تصادفه من آيات القرآن الكريم. علي الطويل من السعودية المستمع الكريم، سلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله الطاعات. أبو حسين
أخي
أهلا،
حياكم الله يحفظكم،
حياكم الله، شكرا على تواصلك الرائع،
الله تقبل الله منكم صالح الأعمال إن شاء الله،
حياكم الله، شكرا جزيلا.
في دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام عند ختم القرآن مقتبس بعض العبارات: اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملة، وألهمته علم عجائبه مكملة، وورثنا علمه مفسرة، وفضلتنا على من جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله.
نعم.
لأن عشان الوقت ضيق.
نعم.
نجيب دعاء أيضا للإمام الحج عليه السلام، الله إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، صلى على محمد وآله، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى موات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. نسألكم الدعاء في أمان الله.
جزيل الشكر والامتنان علي الطويل من السعودية الأخ الفاضل.